أنه خير.
وفي أيضا في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يعملوا ويكثروا من العمل، لأن الله لم يعين هذه الساعة، ولو عينها لكان العمل والدعاء إيش قليلا، لأنه يكون في ساعة معينة معلومة. لكن من أجل أن يكثر الخير للعباد أبهمها الله عز وجل كما أبهم ليلة القدر. وفيه أيضا امتحان العباد بمثل هذا، لأن الإنسان إذا طلب هذه الساعة وصار يتحرى الدعاء في كل ساعة من الليل علم حرصه على الدعاء. لكن إذا كان كسلانا تقول إذن ما هي الساعة فلا يحرص على الدعاء.
فهم الترغيب.
نعم. ايش
هذه الساعه؟
هي ساعه نزول الله
عز وجل السماء؟
لا، الله اعلم، الحديث ما فيه دليل. يمكن تكون بعد المغرب، يمكن تكون بعد العشاء مباشره. نعم.
احسن الله اليك، هل هذه الساعه تنقل بالليل
او ايش الله اعلم، قد تكون ثابته وقد لا تكون. اما ليله القدر فقد دلت السنة على أنها متنقلة. نعم.
شيخ وقت السحر ما هو
الأفضل به؟ الأفضل به النوم، إذا كان الإنسان قد قام من نصف الليل فالأفضل أن ينام، إذا قام ثلث الليل ينام، كما كان هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أغلب الأحيان، وكما كان هذه كما كانت هذه صلاة داود. أما المتأخر فالأفضل أن يصلي حتى إذا قارب الفجر أو تر. نعم. الأسحار يعني أنهم إذا انتهوا من الصلاة حاسبوا أنفسهم وقالوا لعلنا أخطأنا، لعلنا قصرنا، فيستغفرون. لا، قبل الفجر.
وهذه الساعة ما هو الأفضل يا شيخ؟
كما قلت لك إن الأفضل أن تنام إذا كنت مبكرا، أما إذا كنت متأخرا فالأفضل أن تصلي حتى يطلع الفجر، وإن شئت مثلا إذا قصرت أو تعبت انتهيت ثم استغفرت. نعم.
باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. وحدثنا قتيبة بن سعيد.
نبدأ بشرح الحديث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو أصدق الخلق قولا وأعلم الخلق بالنبي بالله عز وجل وأنصر الخلق بالأمة وأبين الخلق بالكلام والفصاحة، يقول: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى آخر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل، وإذا أضيف الفعل إلى الله فهو إضافة إلى نفسه عز وجل لا إلى غيره. في كل ما جاء في القرآن أو السنة إذا أضيف الشيء إلى الله فهو إليه نفسه بأي ضمير كان، سواء كان على ضمير الغيبة مثل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول، أو بضمير الخطاب أو بغير ذلك. المهم أن كل ما أضيف إلى الله فإن الواجب أن نؤمن بأن المراد به إيش نفسه. فإن أخرج الكلام عن ظاهره فلا بد من دليل، وإلا فالواجب إبقاؤه على ظاهره. وبناء على ذلك لو سئلنا ينزل ربنا هل هو ينزل نفسه أو شيء آخر؟ ينزل نفسه. هذا الذي نفهم من الكلام، وهذا الذي فهمه الصحابة، وهم أصدق الناس أذهانا وهم أقواهم عقولا، فهموا هذا ولم يراجعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقولوا ما الذي ينزل، هل أمره أو ملك من ملائكته أو رحمته أو ما أشبه ذلك. أبدا، أخذ الحديث بالقبول، انتبه، أخذ الحديث بالقبول أن الله هو الذي ينزل إلى السماء الدنيا. وهل عليهم إثم لو اعتقدوا ذلك في ربهم؟ أبدا، ليس عليهم إثم، لأنهم سيقولون في الجواب عن هذا إن رسولك الذي بلغنا بهذا الحديث، وعلينا التسليم والإيمان وأن لا نتجاوز ما دل عليه كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بقي علينا تقديرات يقدرها الذهن لا سيما في الوقت الحاضر. يقول بعض الناس ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر، كيف يتأتى هذا التقدير مع أن ثلث الليل الآخر لا يزال على الكرة الأرضية؟ إذا انتقل من جهة حل في جهة أخرى، فهل يعني ذلك أن الله نازل إلى السماء الدنيا كل الليل والنهار أيضا؟ لأن الليل في هذا الوجه من الأرض هو نهار بالنزل إلى الوجه الآخر، فيقال هذا الإيراد من البدع، بدعة منكرة لا يجوز إيراده، كما قال الإمام مالك رحمه الله في من قال استوى العرش كيف استوى، قال هذا بدعة، ما أراك إلا مبتدع، السؤال عن هذا بدعة، فنقول هذه أولا بدعة، ونرد هذا السؤال في وجه مورده، لأنه سبحانه وتعالى ينزل مع أنه مستوى على عرشه، فهو ينزل لأسماء الدنيا ما دام ثلث الليل على وجه الأرض هذه، فإذا ذهب ثلث الليل عن هذه الأرض إلى أرض أخرى صار نازلا بالنسبة للأرض الأخرى غير نازلا بالنسبة للأرض الأولى، ولا إشكال في هذا إطلاقا. ثاني، يسأل بعض الناس يقول مثلا ينزل إلى السماء الدنيا هل إذا نزل يكون في السماء نفسها وتكون السماء الدنيا تقله والثانية تظله؟ يقول سبحان الله، هذا بهتان عظيم، من يتصور هذا التصور إلا من لا يقدر الله حق قدره؟ هل الله عز وجل محتاج السماء الدنيا؟ أبدا، ولا لأي شيء من خلقه، بل الخلق كلهم محتاجون إليه. وهل يمكن أن تكون السماء الثانية فوقه؟ لا يمكن. وإذا كانت السماوات السبع في كف خردلة في كف أحدنا، كيف يكون هو في جوفها؟ إذن هذا السؤال يلطم به وجه صاحبه، ويقال إنك مبتدع، لأن الصحابة ما سألوا عن ذلك، وإنك متنقص لربك لم تقدر حق قدره، وإلا لما حاك في صدرك هذا التصور. ثالثا، يقول بعض الناس ثم يقول من يدعوني فأستجيب له، وهل الناس يسمعون حتى ينتبعوا بهذا القول؟ نقول سبحان الله، هل أنت تصدق الرسول أو تكذبه؟ إن قال إنه يكذبه استتبناه، فإن تاب ولا قطعنا عنقه، وإن قال أصدقه قلنا هكذا أخبرنا الرسول ونحن نؤمن بأن الله يقول ذلك وإن لم نسمع، وليس بلازم أن نسمع، لأن هذا من الأمور الغيبية التي لا يتحقق الإيمان إلا بالإيمان بها، إذ أن الإيمان لو كان لا, لا, لا إيمان إلا بما يشاهد لم يكن للإيمان فائدة, لأن ما يشاهد يصدق به حتى الحمير, تشاهد الذئب وتنفر منه أو تقف حتى يأكلها. فالإيمان بالغيب هو محك الإيمان حقيقة. فنحن نؤمن بأن الله يقول هذا القول, ونحن حينما يدعو في تلك الساعة نتصور أنه يقول من يدعوني وأننا ممن يدعونه إن شاء الله تعالى. ولذلك لما ضاقت صدور قوم عن هذا الحديث وعن قدر الله حق قدره صاروا يؤولونه والعياذ بالله, بل على الأصح صاروا يحرفونه, يقولون إن الله محال أن ينزل هو بنفسه. أأنتم أعلم أم رسول الله؟ ما في شك رسول الله, هو يقول ينزل وتقول ما محال. وما الذي ينزل على رأيك؟ قال ينزل رحمته. فنقول له أخطأت, رحمة الله تعالى تنزل في كل وقت, لا لم يخل العالم طرفة عين من رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم أي فائدة لنا أن تنزل الرحمة إلى السماء دون أن تصل إلى الأرض؟ لا فائدة. قال ينزل أمره, أنه هكذا أيضا هذا بلية, أمر الله تعالى ينزل في كل وقت محيط, كل شيء يوجد أو يعدم فإنه بأمره عز وجل, إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون, يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. ثم من قال إن منتهى الأمر هو السماء؟ والله يقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. قالوا ينزل ملك من ملائكته, ملك, فيقال سبحان الله, هل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عاجزا أن يقول ينزل ملك من ملائكة الله فيقول كذا؟ لا, ليس بعاجز. إذن لماذا عم على العباد الذين أرسل إليهم وأمر أن يبلغ البلاغ المبين, لماذا عم عليهم وقال ينزل ربنا وهو يريد ينزل ملك من ملائكته؟ هل هذا إلا طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وفي التالي طعن في الله, حيث لم ينكر على حيث لم يعتب على رسوله صلى الله عليه وسلم هذا القول. ثم نقول, وهو دفع لكل ما سبق, هل يمكن للأمر أو للرحمة أو للملك أن يقول لعباد الله من يدعوني فأستجيب له؟ أو لا يمكن؟ لا يمكن, لا يمكن يقول أي ملك من يدعوني فأستجيب له. الملائكة عليهم الصلاة والسلام يتبرعون ممن عبدوهم, فكيف يقول الناس ادعونا؟ والحاصل أن كل هذه التحريفات مدارها على تحكيم العقل فيما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله, وقياس الخالق على المخلوق. ولهذا كان المعطلة ممثلين معطلين, إذ أنهم مثلوا أولا حيث فهموا أن النصوص تدل على التمثيل, ثم عطلوا ثانيا. ولقد صدق شيخ الإسلام رحمه الله في قوله كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. استغفر الله ورحمة الله. نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها في باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه, وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القارئ عن سهيل بن أبي
القاري القاري
القاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل يعطى هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له حتى ينفجر الصبح. حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا محاضر أبو المورع قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني ابن مرجان قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له أو يسألني فأعطيه ثم يقول من يقرض غير عديم ولا ظلوم. قال مسلم ابن مرجانة هو سعيد بن عبد الله ومرجانة أمه. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن سعد بن سعيد بهذا الإسناد وزاد ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لابني أبي شيبة. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم يرويه عن أبي سعيد وأبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر هل من تائب هل من سائل هل من داع حتى ينفجر الفجر. وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق بهذا الإسناد غير أن حديث منصور أتم وأكثر.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على حديث النزول وبينا أنه نزول حقيقي ينزل ربنا عز وجل نفسه إلى السماء الدنيا وبينا قاعدة مفيدة وهي أن كل ما أضافه الله عز وجل لنفسه فالمراد حقيقة الإضافة وأنها مضافة إلى نفسه لا إلى غيره. وذكرنا لهذا أمثلة كثيرة وبينا أن ما يريده بعض الناس اليوم من الإرادات التي تنبئ عن تردد وشك أو عن تنطع وتعمد أنها كلها إرادات لا يجوز للإنسان أن يريدها وأن الواجب على الإنسان في مثل هذه الأمور أن يقول سمعنا وآمنا ولا يعترض. وفي هذا الألفاظ التي ساقها المؤلف من حديث أبي سعيد وأبي هريرة اختلاف فبعضها إذا مضى شطر الليل وبعضها إذا مضى ثلث الليل الأول وبعضها إذا بقي الثلث الآخر فيكون الماضي ثلثين. والظاهر والله أعلم أن هذا الاختلاف إما أن يكون اختلاف من الرواة أنفسهم، وأن بعضهم حفظ كذا وبعضهم حفظ كذا فينظر للأكثر، وإما أن يقال إن رب عز وجل أحيانا ينزل في إذا مضى ثلث الليل، وأحيانا إذا مضى النصف، وأحيانا إذا مضى ثلثا. وفي هذا الحديث حديث النزول إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل، أنه يفعل ما يشاء متى شاء. وقد أنكر ذلك من أنكره من أهل الكلام كالأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، وقالوا لا يمكن أن يتصف الله تعالى بالأفعال، لأن الأفعال حادثة، والحادث لا يقوم إلا بحادث، فيستلزم أن يكون الله حادثا. وقالوا أيضا إن كان هذا الفعل كمالا فلماذا لم يقم به قبل فعله، وإن لم يكن كمالا وجب أن يكون منفيا عن الله. ومثل هذه الشبه كلها ساقطة أمام النص، لأن الواجب قبول النص وعدم الاعتراض. فأما الأول فقوله من الأفعال الاختيارية لا تقوم إلا أفعال حادثة فلا تقوم إلا بحادث، فهذه قضية كذبة، لأننا نشاهد ونحن حادثون من أفعالنا ما يحدث قبل أن لم يكن، مع أن الإنسان حادث. فالرب عز وجل يحدث من أفعاله ما لم يكن من قبل، كالنزول إلى السماء الدنيا والاستواء العرش، فإن هذا لم يكن إلا بعد خلق السماء وبعد خلق العرش. وأما قولهم إنه إن كان كمالا فلماذا لم يتصل به من قبل، وإن لم يكن كمالا فهو نقص يجب أن ينزه عنه، فيقال هو كمال في حينه، والشيء قد يكون كمالا في موضع ولا يكون كمالا في موضع آخر أو في وقت دون آخر، فهو كمال حين يفعله الله، وإذا لم تقتضي الحكمة فعله فإنه لا يفعله عز وجل. ولا شك أن الفاعل باختياره والفاعل لمن يريد أكمل ممن لا يفعل، فكون الله عز وجل يفعل ما يشاء من النزول والاستواء والمجيء للفصل والكلام وغير ذلك أكمل مما لو لم يكن قادرا على مثل هذا، أو أكمل مما لم يكن قابلا لهذا، لأن هؤلاء يقولون إنه غير قابل لهذه الأفعال، فجعلوه والعياذ بالله جعلوه كالجماد لا يقبل الحركة ولا يقبل الفعل، وكل هذا خطأ. بل واجب علينا أن نقبل ما جاء بالكتاب والسنة على حسب ما جاء، لأن هذه أمور غيبية وهي أوسع من عقولنا. نعم.
باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. حدثنا يحيى بن يحيى قال
ترويحة، وسمي بذلك لأنهم كانوا في الزمن السابق يصلون أربعا طوالا ثم يستريحون، ثم يصلون أربعا طوالا ثم يستريحون، ثم يصلون ثلاثا. وعلى هذا جاء حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فلذلك سميت تراويح. وإذا طبقت هذا الاسم على أو هذه إذا طبقت سبب هذا الاسم على وقتنا الحاضر وجدت أنه إيش منتفع غاية الانتفاع، لأن بعض الناس يتلاعبون بالتراويح لا يطمئنون في ركوع ولا سجود ولا قيام ولا قعود إلا القراءة فقط، حفاظا على إكمال ختم القرآن فقط، فتجدهم كأنهم يلعبون نسأل الله العافية، وفيشقون على من خلفهم في المتابعة، ويحرمون من خلفهم من التسبيح والدعاء، وهذا لا شك أنه حرام عليهم، لأن هذه السرعة تمنع المأمومة فعل ما يسن، بل قد تمنع فعل ما يجب من الطمأنينة. ثم إن الإمام ليس يصلي لنفسه إنما يصلي لغيره، فالواجب عليه أن يختار ما كان أوفق لسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وحدث
إيمانا واحتسابا، إيمانا بماذا؟ إيمانا بوجوب باستحبابه ومشروعيته، وإيمانا بما يترتب عليه من الثواب، واحتسابا بالثواب والأجر، لأن الاحتساب معناه أن الإنسان يشعر بأن الله سبحانه وتعالى سيعوضه على هذا العمل ويثيبه عليه، فكأنه يحتسب هذا على الله عز وجل ليثيبه عليه. فإذا قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وظاهر قوله ما تقدم من ذنبه العموم، وأنه يشمل الصغائر والكبائر، ولكن الجمهور على أن مثل هذا يختص بالصغائر، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر أو إذا اجتنبت الكبائر، وإذا كانت هذه الفرائض العظيمة لا تكفر إلا الصغائر فما دونها من باب أولى. وبعض العلماء أخذ هذا الحديث على عمومه وقال إن فضل الله واسع. نعم.
وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
هذا يختلف عما سبق بأنه علق مغفرة ما تقدم على الصيام وعلى قيام ليلة القدر، وعلى هذا فيختص القيام بالعشر الأواخر، لأن ليلة القدر في العشر الأواخر كما ثبت في السنة، وأحراها أن تكون في السبع الأواخر أيضا، لكنها في العشر كلها، وأحراها ليلة 27. أما صيام رمضان فهو يشمل كل رمضان، ومعلوم أنه فرض وأنه أحد أركان الإسلام. نعم.
حدثني
زكي
تعلمنا أن أي حديث فيه يعني يترتب عليه مغفرة
الذنوب
ما تقدم منها
وما تأخر
يكون ضعيف
وما تأخر. نعم.
هل هذه الفعل مقرضة شيخ وهل تركب إلى أحد من العلماء؟
أي نعم، هذه ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قال إن هذا مما اختص به النبي عليه الصلاة والسلام، أو كذلك جاء عن أهل بدر إن الله قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم.
كيف يتسنى للإنسان أن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا وهو لا يعلم على التعيين؟ يعني لا يعلم أن هذه الليلة
يصلي كل ليلة على أنها ليلة القدر.
نعم.
نعم.
شيخ بارك الله فيكم، جاءت السنة في مراعاة حال المأمومين في تأثير الصلاة، فطل كم حديث معاذ بن عرف، والناس الآن إذا صلى الإنسان بهم الصلاة الطويلة التراويح ملوا وربما تركوا المسجد الذي يرغبون الصلاة فيه لأجله.
نعم.
ما هو يعني أن ينبغي هذا الحق؟
يعني نقول أولا التراويح سنة، لو تخلف عنه متخلف ما على شيء. وثانيا نقول إذا رأى أنهم يرغبون التخفيف فليخفف، لكن بقدر فعل الواجب، ما هو هكذا اللعب. يعني حتى الإمام يمكن لا يقنع، كيف بالمأمومين الذين لا يشرعوا في الفعل إلا بعد انتهاء الإمام منه؟
بقدر ثلاث تسبيحات،
والله ثلاث تسبيحات قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة. يسأل يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وش تصير
قصيرة
ما ينجي المأموم ولا يصل إلى الأرض. أما إذا كان يبي مده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، يمكن يكون تكفي.
حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابه قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقم ليلة القدر فيوافقها أراه قال إيمانا واحتسابا غفر له. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال وذلك في رمضان.
الحديث الذي قبلها الأول حديث أبي هريرة قيدها بقوله فيوافقها، وهذا لا يتأكد أنه وافقها إلا إذا قام العشر كله، لأنه إذا قام بعض العشر فقد تكون في الليالي التي لم يقمها، وحينئذ يتأكد على الإنسان الذي يريد موافقة ليلة القدر أن يقوم كل العشر. فأما ما جاء في الحديث الصحيح أن جماعة من الصحابة أروا ليلة القدر في السبع الأواخر فقال أرى رؤياكم قد تواترت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. فالظاهر أن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم تلك السنة فقط، بدليل أنه استمر يقوم العشر الأواخر كلها ويعتكف العشر الأواخر كلها. فالظاهر أن مراد في تلك السنة صارت في السبع الأواخر، يعني من 23 فما بعد. وأما حديث عائشة رضي الله عنها ففيه دليل على رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، وأنه يعز عليه ما يشق عليه، كما وصفه الله بذلك في قوله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفيه أن الإنسان قد تفرض عليه العبادة إذا التزمها، كما لو التزمها بالنذر وجب عليه أن يوفي. فلو أن الصحابة التزموا وجاءوا كل ليلة ربما تفرض عليهم لأنهم التزموا بها، لكن هذا في الوقت الحاضر مأمون ولا غير مأمون؟ مأمون، لا يمكن تفرض. ولذلك بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وأن مضى من خلافة أبي بكر وأول خلافة عمر اجتمع الناس على إمام.
نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك فاجتمع أكثر منهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته فأصبح الناس يذكرون ذلك فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق رجال منهم يقولون الصلاة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال أما بعد، فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها.
هذا كالأول، إلا أنه فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تشهد، يعني بدأ بالحمد والثناء والشهادة أن لا إله إلا الله، ثم قال أما بعد وذكرهم. وفيه أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل على الناس بعد السلام، إذا انصرف من صلاته أقبل على الناس، وهذا شأنه دائما. وأحيانا ربما ينصرف عن اليمين أو عن اليسار كما جاء في بعض الأحاديث، ولكن المراد والله أعلم أنه أن انصرافه أولا يكون على اليمين أو عن الشمال ثم يستقر مقابل الناس.
حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عبدة عن زر قال سمعت أبي بن كعب يقول وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر، فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، يحلف ما يستثني، ووالله إني لا أعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبدة بن أبي لبابة يحدث عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال قال أبي في ليلة القدر والله إني لأعلمها، وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، وإنما شك شعبة في هذا الحرف، هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني بها صاحب لي عنه، وحدثني عبيد الله بن معاذ قال نعم
نعم
أعيد ولا
لا ماشي أمرنا بها
هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني بها صاحب لي عنه، وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر إنما شك شعبة وما بعده.
هذا الحديث حديث أبي يدل على أن ليلة 27 هي أرجى الليالي، لكنها لا تتعين بدليل الأحاديث الأخرى، ويحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها في تلك السنة فقط، يعني في سنة معينة، أنه أمرهم بقيامها في سنة معينة، وإلا فلا شك أنها لا تتعين في هذه الليلة. ثم أعلم أنه لا يسن في هذه الليلة إلا القيام، وأما ما يفعله بعض الناس اليوم يتحرون أداء العمرة فيها في ليلة 27 فهذا غلط، ويعتبر من البدع، لأن من شرط الاتباع في العبادة أن توافق الشرع في أمور ستة منها الوقت. فهل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحث الناس على أن يعتمروا ليلة 27؟ أبدا، ما كان يفعل ذلك، وهو نفسه لم يفعل، لكن هذا مما أحدثه الناس. ولهذا تجد الناس ليلة 27 يكثرون كثرة عظيمة في مكة، حتى إنك تكاد تقول إنه مثل موسم الحج. وبعض الناس يأتي محرما بالعمرة فإذا رأى الزحام ترك ورجع إلى بلده. نعم، وهذا من الجهل أيضا. ومثل هذا يجب عليه أن يبقى حتى يخف الزحام ثم يتم العمرة. وفي هذا الحديث دليل على علامة ليلة القدر أن الشمس تطلع صبيحتها ليس لها شعاع، وذلك لقوة الأنوار في تلك الليلة فلا يكون للشمس شعاع. لكن هذه العلامة لا تكون إلا بعد فواتها، فيكون الفائدة منها أن الإنسان يطمئن وينشرح صدره ويظن أنه وافق ليلة القدر إذا كان قد اجتهد في تلك الليلة. أما علامات ليلة القدر التي تكون في نفس الليلة فهي كثرة الأنوار، انشراح صدر المؤمن، حبه للدعاء، وكذلك أيضا تكون في الغالب ليلة هادئة ليس فيها رياح عاصفة ولا رعود قاصفة، وإنما هي ليلة هادئة بتقدير الله عز وجل حتى يتسنى للناس أن يجتهدوا فيها في الصلاة والذكر والدعاء. نعم.
قراءة القرآن
في رمضان، هل هذا ثبت عن نفسه وهل ثبت الخطأ وتعينها في ليلة 27 كما يحصل من بعض الأئمة؟ وإن لم يكن يثبت هذا، ألا يكون هذا في مصلحة؟ نعم، هذا لم يثبت، لكن بعض العلماء السابقين والأئمة أيضا رأوا هذا، قالوا إن هذا الشهر شهر القرآن، نزل فيه القرآن، فينبغي للإنسان أن يتلو القرآن من أوله إلى آخره حتى يسمع الناس. وأما اختيارهم ليلة 27 فلأنها أرجى ليلة العشر أن تكون ليلة القدر، والدعاء فيها أقرب إلى الإجابة فلذلك اختاروها، لكن كونهم يواظبون على ذلك فيه نظر، لو فعلوا هذا أحيانا لا بأس. نعم.
إيش؟ الصلوات الخمس قدما إلى الجمعة ورمضان للمقفرة بما بينهم من يبتين الكبائر، هل يعني غفران الصغائر يقيد باجتناب الكبائر؟
نعم، لا ليس هذا يعني ظاهر الحديث، هو ما قلت إن مكفرات إذا اجتنبت، لكن المعنى مكفرات ما بينهن إلا الكبائر، فقوله إلى اجتناب الكبائر بمعنى الاستثناء. نعم نعم، تكفر الصغائر، لأنه يقال المكفرات لما بينهن وأخذناه بالعموم دخلت الكبائر، فلما قال إذا اجتنبت المعنى أن الكبائر لا تكفر إلا بتوبة. نعم.
كثير من الناس في رمضان يحرصون على أداء الصلاة خلف الإمام قراءته جيدة وطبق السنة، يتركون المسجد التي حولهم يصلوا عنده، وبعض الناس ينكر عليهم يقول المسجد هكذا يعتقد المصلين.
نعم.
وهل إنكار هذا وجه؟
هي نعم، إذا كان يلزم من ذلك تعطيل المساجد كما يوجد في بعض الأماكن لا يصلون في المسجد القريب من هذا المسجد الذي إمامه حسن الصوت والقراءة، وهذا لا ينبغي، فصلاتهم في مساجدهم أفضل. أما إذا كان الإنسان لا يتأثر مسجده بذهابه إلى المسجد الثاني فلا بأس.
لكن
شيخ
صلى الله عليه وسلم إذا ما صلى الصلاة وذهب إلى بيته ما حتكلم
من
هذا الرجل الذي صلى في المسجد الثاني؟
نعم.
وذهب إلى
بيته
ما
حد
كلم.
نعم. إيه نعم، لأنه إذا ذهب إلى بيته لا أحد يقتدي به، لكن إذا ذهب إلى المسجد الثاني اقتدى به الناس وتتابعوا على هذا. نعم.
باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. حدثني عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قال
بن هاشم الله بن هاشم لا عندنا هاشم نسخة اللي عندي محمد علي صبيح وأولاده. نعم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.
وفي أيضا في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يعملوا ويكثروا من العمل، لأن الله لم يعين هذه الساعة، ولو عينها لكان العمل والدعاء إيش قليلا، لأنه يكون في ساعة معينة معلومة. لكن من أجل أن يكثر الخير للعباد أبهمها الله عز وجل كما أبهم ليلة القدر. وفيه أيضا امتحان العباد بمثل هذا، لأن الإنسان إذا طلب هذه الساعة وصار يتحرى الدعاء في كل ساعة من الليل علم حرصه على الدعاء. لكن إذا كان كسلانا يقول إذن ما هي الساعة فلا يحرص على الدعاء. نعم.
باب الترغيب.
نعم. ايش؟
هذه الساعة
هي ساعة نزول
المولى عز
وجل السماء. الساعة ايش؟ نزول المولى عز وجل السماء. لا، الله اعلم، الحديث ما فيه دليل. يمكن تكون بعد المغرب، يمكن تكون بعد العشاء مباشرة. نعم.
احسن الله اليك. هل هذه الساعة تنقل بالليل؟
ايش؟ الله اعلم. قد تكون ثابتة وقد لا تكون. اما ليلة القدر فقد دلت السنة على أنها متنقلة. نعم.
شيخ، وقت السحر ما هو
الأفضل فيه؟ الدعاء الأفضل فيه النوم. إذا كان الإنسان قد قام من نصف الليل فالأفضل أن ينام، إذا قام ثلث الليل ينام، كما كان هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أغلب الأحيان، وكما كان هذه كما كانت هذه صلاة داود. أما المتأخر فالأفضل أن يصلي حتى إذا قارب الفجر أوتر.
شيخ، قوله تعالى
نعم الأسحار يعني أنهم إذا انتهوا من الصلاة حاسبوا أنفسهم وقالوا لعلنا أخطأنا لعلنا قصرنا فيستغفرون لا قبل الفجر.
وهذا الساعة ما هو الأفضل شيء؟
كما قلت لك إن الأفضل أن تنام إذا كنت مبكرا، أما إذا كنت متأخرا فالأفضل أن تصلي حتى يطلع الفجر، وإن شئت مثلا إذا قصرت أو تعبت انتهيت ثم استغفرت. نعم.
باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. وحدثنا قتيبة بن سعيد.
نبدأ بشرح الحديث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو أصدق الخلق قولا وأعلم الخلق بالنبي بالله عز وجل وأنصر الخلق بالأمة وأبين الخلق بالكلام والفصاحة، يقول ينزل ربنا تبارك وتعالى ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى آخر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل، وإذا أضيف الفعل إلى الله فهو إضافة إلى نفسه عز وجل لا إلى غيره، في كل ما جاء في القرآن أو السنة إذا أضيف الشيء إلى الله فهو إليه نفسه بأي ضمير كان، سواء كان على ضمير الغيبة مثل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول، أو بضمير الخطاب أو بغير ذلك. المهم أن كل ما أضيف إلى الله فإن الواجب أن نؤمن بأن المراد به إيش؟ نفسه. فإن أخرجنا الكلام عن ظاهره فلا بد من دليل، وإلا فالواجب إبقاؤه على ظاهره. وبناء على ذلك لو سئلنا ينزل ربنا هل هو ينزل نفسه أو شيء آخر؟ ينزل نفسه، هذا الذي نفهم من الكلام، وهذا الذي فهمه الصحابة وهم أصدق الناس أذهانا وهم أقواهم عقولا، فهموا هذا ولم يراجعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقولوا ما الذي ينزل، هل أمره أو ملك من ملائكته أو رحمته أو ما أشبه ذلك. أبدا، أخذ الحديث بالقبول، انتبه، أخذ الحديث بالقبول أن الله هو الذي ينزل إلى السماء الدنيا. وهل عليهم إثم لو اعتقدوا ذلك في ربهم؟ أبدا ليس عليهم إثم، لأنهم سيقولون في الجواب عن هذا إن رسولك الذي بلغنا بهذا الحديث وعلينا التسليم والإيمان وأن لا نتجاوز ما دل عليه كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بقي علينا تقديرات يقدرها الذهن لا سيما في الوقت الحاضر. يقول بعض الناس ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر، كيف يتأتى هذا التقدير مع أن ثلث الليل الآخر لا يزال على الكرة الأرضية؟ إذا انتقل من جهة حل في جهة أخرى، فهل يعني ذلك أن الله نازل إلى السماء الدنيا كل الليل والنهار أيضا؟ لأن الليل في هذا الوجه من الأرض هو نهار بالنسبة للوجه الآخر، فيقال هذا الإيراد من البدع، بدعة منكرة لا يجوز إيراده، كما قال الإمام مالك رحمه الله في من قال استوى العرش كيف استوى، قال هذا بدعة ما أراك إلا مبتدع. السؤال عن هذا بدعة، فنقول هذه أولا بدعة، ونرد هذا السؤال في وجه مورده، لأنه سبحانه وتعالى ينزل مع أنه مستوى على عرشه، فهو ينزل لسماء الدنيا ما دام ثلث الليل على وجه الأرض هذه، فإذا ذهب ثلث الليل عن هذه الأرض إلى أرض أخرى صار نازلا بالنسبة للأرض الأخرى غير نازلا بالنسبة للأرض الأولى، ولا إشكال في هذا إطلاقا. ثاني، يسأل بعض الناس يقول مثلا ينزل إلى السماء الدنيا، هل إذا نزل يكون في السماء نفسها وتكون السماء وتكون السماء الدنيا تقله والثانية تظله؟ يقول سبحان الله، هذا بهتان عظيم، من يتصور هذا التصور إلا من لا يقدر الله حق قدره؟ هل الله عز وجل محتاج السماء الدنيا؟ أبدا، ولا لأي شيء من خلقه، بل الخلق كلهم محتاجون إليه. وهل يمكن أن تكون السماء الثانية فوقه؟ لا يمكن. وإذا كانت السماوات السبع في كف خردلة في كف أحدنا، كيف يكون هو في جوفها؟ إذن هذا السؤال يلطم به وجه صاحبه ويقال إنك مبتدع، لأن الصحابة ما سألوا عن ذلك، وإنك متنقص لربك لم تقدر حق قدره، وإلا لما حاك في صدرك هذا التصور. يقول بعض الناس ثم يقول من يدعوني فأستجيب له، وهل الناس يسمعون حتى ينتبعوا بهذا القول؟ نقول سبحان الله، هل أنت تصدق الرسول أو تكذبه؟ إن قال إنه يكذبه استتبناه، فإن تاب ولا قطعنا عنقه، وإن قال أصدقه قلنا هكذا أخبرنا الرسول ونحن نؤمن بأن الله يقول ذلك وإن لم نسمع، وليس بلازم أن نسمع، لأن هذا من الأمور الغيبية التي لا يتحقق الإيمان إلا بالإيمان بها، إذ أن الإيمان لو كان لا إيمان إلا بما يشاهد لم يكن للإيمان فائدة، لأن ما يشاهد يصدق به حتى الحمير، تشاهد الذئب وتنفر منه أو تقف حتى يأكلها، فالإيمان بالغيب هو محك الإيمان حقيقة. فنحن نؤمن بأن الله يقول هذا القول، ونحن حينما يدعو في تلك الساعة نتصور أنه يقول من يدعوني وأننا ممن يدعونه إن شاء الله تعالى. ولذلك لما ضاقت صدور قوم عن هذا الحديث وعن قدر الله حق قدره صاروا يؤولونه والعياذ بالله، بل على الأصح صاروا يحرفونه، يقولون إن الله محال أن ينزل هو بنفسه. أأنتم أعلم أم رسول الله؟ ما في شك رسول الله، هو يقول ينزل وتقول ما محال، وما الذي ينزل على رأيك؟ قال ينزل رحمته. فنقول له أخطأت، رحمة الله تعالى تنزل في كل وقت، لا لم يخلو العالم طرفة عين من رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم أي فائدة لنا أن تنزل الرحمة إلى السماء دون أن تصل إلى الأرض؟ لا فائدة. قال ينزل أمره، إنه هكذا أيضا هذا بلية، أمر الله تعالى ينزل في كل وقت وحين، كل شيء يوجد أو يعدم فإنه بأمره عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. ثم من قال إن منتهى الأمر هو السماء؟ والله يقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. قالوا ينزل ملك من ملائكته، ملك، فيقال سبحان الله، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عاجزا أن يقول ينزل ملك من ملائكة الله فيقول كذا؟ لا، ليس بعاجز. إذن لماذا عم على العباد الذين أرسل إليهم وأمر أن يبلغ البلاغ المبين، لماذا عم عليهم وقال ينزل ربنا وهو يريد ينزل ملك من ملائكته؟ هل هذا إلا طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وفي التالي طعن في الله، حيث لم ينكر على رسول، حيث لم يعتب على رسوله صلى الله عليه وسلم هذا القول. ثم نقول وهو دفع لكل ما سبق، هل يمكن للأمر أو للرحمة أو للملك أن يقول لعباد الله من يدعوني فأستجيب له؟ أو لا يمكن؟ لا يمكن، لا يمكن يقول أي ملك من يدعوني فأستجيب له. الملائكة عليهم الصلاة والسلام يتبرؤون ممن عبدوهم، فكيف يقول الناس ادعونا؟ والحاصل أن كل هذه التحريفات مدارها على تحكيم العقل فيما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله، وقياس الخالق على المخلوق. ولهذا كان المعطلة ممثلين معطلين، إذ أنهم عطل مثلوا أولا حيث فهموا أن النصوص تدل على التمثيل، ثم عطلوا ثانيا. ولقد صدق شيخ الإسلام رحمه الله في قوله كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها في باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القارئ عن سهيل بن أبي
القاري القاري
القاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا محاضر أبو المورع قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني ابن مرجانة قال سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ أو يسألني فأعطيه؟ ثم يقول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم. قال مسلم: ابن مرجانة هو سعيد بن عبد الله، ومرجانة أمه. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن سعد بن سعيد بهذا الإسناد وزاد: ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لابني أبي شيبة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم يرويه عن أبي سعيد وأبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر. وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق بهذا الإسناد، غير أن حديث منصور أتم وأكثر.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على حديث النزول، وبينا أنه نزول حقيقي، ينزل ربنا عز وجل نفسه إلى السماء الدنيا. وبينا قاعدة مفيدة، وهي أن كل ما أضافه الله عز وجل لنفسه فالمراد حقيقة الإضافة، وأنها مضافة إلى نفسه لا إلى غيره. وذكرنا لهذا أمثلة كثيرة، وبينا أن ما يريده بعض الناس اليوم من الإرادات التي تنبئ عن تردد وشك أو عن تنطع وتعمد أنها كلها إرادات لا يجوز للإنسان أن يريدها، وأن الواجب على الإنسان في مثل هذه الأمور أن يقول: سمعنا وآمنا، ولا يعترض. وفي هذا الألفاظ التي ساقها المؤلف من حديث أبي سعيد وأبي هريرة اختلاف، فبعضها إذا مضى شطر الليل، وبعضها إذا مضى ثلث الليل الأول، وبعضها إذا بقي الثلث الآخر فيكون الماضي ثلثيه. والظاهر والله أعلم أن هذا الاختلاف إما أن يكون اختلاف من الرواة أنفسهم، وأن بعضهم حفظ كذا وبعضهم حفظ كذا فينظر للأكثر، وإما أن يقال إن رب عز وجل أحيانا ينزل في إذا مضى ثلث الليل، وأحيانا إذا مضى النصف، وأحيانا إذا مضى ثلثا. وفي هذا الحديث حديث النزول إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل، أنه يفعل ما يشاء متى شاء. وقد أنكر ذلك من أنكره من أهل الكلام كالأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، وقالوا: لا يمكن أن يتصف الله تعالى بالأفعال، لأن الأفعال حادثة، والحادث لا يقوم إلا بحادث، فيستلزم أن يكون الله حادثا. وقالوا أيضا: إن كان هذا الفعل كمالا فلماذا لم يقم به قبل فعله؟ وإن لم يكن كمالا وجب أن يكون منفيا عن الله. ومثل هذه الشبه كلها ساقطة أمام النص، لأن الواجب قبول النص وعدم الاعتراض. فأما الأول فقوله: من الأفعال الاختيارية لا تقوم إلا الأفعال حادثة فلا تقوم إلا بحادث، فهذه قضية كذبة، لأننا نشاهد ونحن حادثون من أفعالنا ما يحدث قبل أن لم يكن، مع أن الإنسان حادث. فالرب عز وجل يحدث من أفعاله ما لم يكن من قبل، كالنزول إلى السماء الدنيا والاستواء العرش، فإن هذا لم يكن إلا بعد خلق السماء وبعد خلق العرش. وأما قولهم إنه إن كان كمالا فلماذا لم يتصل به من قبل، وإن لم يكن كمالا فهو نقص يجب أن ينزه عنه، فيقال هو كمال في حينه، والشيء قد يكون كمالا في موضع ولا يكون كمالا في موضع آخر أو في وقت دون آخر، فهو كمال حين يفعله الله، وإذا لم تقتضي الحكمة فعله فإنه لا يفعله عز وجل. ولا شك أن الفاعل باختياره والفاعل لمن يريد أكمل ممن إيش ممن لا يفعل. فكون الله عز وجل يفعل ما يشاء من النزول والاستواء والمجيء للفصل والكلام وغير ذلك أكمل مما لو لم يكن قادرا على مثل هذا، أو أكمل مما لم يكن قابلا لهذا، لأن هؤلاء يقولون إنه غير قابل لهذه الأفعال، فجعلوه والعياذ بالله جعلوه كالجماد لا يقبل الحركة ولا يقبل الفعل، وكل هذا خطأ. بل واجب علينا أن نقبل ما جاء بالكتاب والسنة على حسب ما جاء، لأن هذه أمور غيبية وهي أوسع من عقولنا. نعم.
باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. حدثنا يحيى بن يحيى قال
ترويح، وسمي بذلك لأنهم كانوا في الزمن السابق يصلون أربعا طوالا ثم يستريحون، ثم يصلون أربعا طوالا ثم يستريحون، ثم يصلون ثلاثا. وعلى هذا جاء حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فلذلك سميت تراويح. وإذا طبقت هذا الاسم على أو هذه إذا طبقت سبب هذا الاسم على وقتنا الحاضر وجدت أنه إيش منتفع غاية الانتفاع، لأن بعض الناس يتلاعبون بالتراويح لا يطمئنون في ركوع ولا سجود ولا قيام ولا قعود إلا القراءة فقط، حفاظا على إكمال ختم القرآن فقط، فتجدهم كأنهم يلعبون نسأل الله العافية، وفيشقون على من خلفهم في المتابعة ويحرمون من خلفهم من التسبيح والدعاء، وهذا لا شك أنه حرام عليهم، لأن هذه السرعة تمنع المأمومة فعل ما يسن، بل قد تمنع فعل ما يجب من الطمأنينة. ثم إن الإمام ليس يصلي لنفسه إنما يصلي لغيره، فالواجب عليه أن يختار ما كان أوفق لسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
وحدث إيمانا واحتسابا، إيمانا بماذا؟ إيمانا بوجوب باستحباب ومشروعيته، وإيمانا بما يترتب عليه من الثواب، واحتسابا للثواب والأجر، لأن الاحتساب معناه أن الإنسان يشعر بأن الله سبحانه وتعالى سيعوضه على هذا العمل ويثيبه عليه، فكأنه يحتسب هذا على الله عز وجل ليثيبه عليه. فإذا قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وظاهر قوله ما تقدم من ذنبه العموم، وأنه يشمل الصغائر والكبائر، ولكن الجمهور على أن مثل هذا يختص بالصغائر، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر أو إذا اجتنبت الكبائر. وإذا كانت هذه الفرائض العظيمة لا تكفر إلا الصغائر فما دونها من باب أولى. وبعض العلماء أخذ هذا الحديث على عمومه وقال إن فضل الله واسع. نعم.
وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
هذا يختلف عما سبق بأنه علق مغفرة ما تقدم على الصيام وعلى قيام ليلة القدر، وعلى هذا فيختص القيام بالعشر الأواخر، لأن ليلة القدر في العشر الأواخر كما ثبت في السنة، وأحرارها أن تكون في السبع الأواخر أيضا لكنها في العشر كلها، وأحرارها ليلة 27. أما صيام رمضان فهو يشمل كل رمضان، ومعلوم أنه فرض وأنه أحد أركان الإسلام. نعم.
حدثني
زكي
تعلمنا أن أي حديث فيه يعني يترتب عليه مغفرة الذنوب ما تقدم منها وما تأخر يكون ضعيف
وما تأخر. نعم.
هل
نعم هذه ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، قال إن هذا مما اختص به النبي عليه الصلاة والسلام، أو كذلك جاء عن أهل بدر إن الله قال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم.
كيف يتسنى للإنسان أن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا وهو لا يعلم على التعيين؟ يعني
يصلي كل ليلة على أنها ليلة القدر. نعم. إيه نعم.
شيخ بارك الله فيكم، جاءت السنة في مراعاة المحل الأولين في تأثير الصلاة، فضل كان حديث معاذ بن عرف، والناس الآن إذا صلى الإنسان بهم الصلاة الطويلة التراويح ملوا، وربما تركوا المسجد الذي يرغبون الصلاة فيه من أجله.
نعم.
ما هو يعني أن ينبغي هذا الحق؟
يعني نقول أولا التراويح سنة، لو تخلف عنه متخلف ما على شيء. وثانيا نقول إذا رأى أنهم يرغبون التخفيف فليخفف، لكن بقدر فعل الواجب، ما هو هكذا اللعب. يعني حتى الإمام يمكن لا يطمئن، كيف بالمأمومين الذين لن يشرعوا في الفعل إلا بعد انتهاء الإمام منه؟
قدر ثلاث
تسبيحات. والله ثلاث تسبيحات قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة. يرسل يقول سبحان الله سبحان رب العالمين سبحان رب العالمين سبحان رب العالمين. وش تصير؟
قصيرة.
ما ينجي المأموم ولا يصل إلى الأرض. أما إذا كان يبي مده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى يمكن يكون تكفي. هنا.
حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابه قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يقم ليلة القدر فيوافقها أراه قال إيمانا واحتسابا غفر له. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال: وذلك في رمضان.
الحديث الذي قبلها الأول حديث أبي هريرة قيدها بقوله فيوافقها، وهذا لا يتأكد أنه وافقها إلا إذا
قامها.
قام العشر كله، لأنه إذا قام بعض العشر فقد تكون في الليالي التي لم يقمها، وحينئذ يتأكد على الإنسان الذي يريد موافقة ليلة القدر أن يقوم كل العشر. فأما ما جاء في الحديث الصحيح أن جماعة من الصحابة قروا ليلة القدر في السبع الأواخر فقال أرى رؤياكم قد تواترت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، فالظاهر أن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم تلك السنة فقط، بدليل أنه استمر يقوم العشر الأواخر كلها ويعتكف العشر الأواخر كلها، فالظاهر أن مراد في تلك السنة صارت في السبع الأواخر يعني من 23 فما بعد. وأما حديث عائشة رضي الله عنها ففيه دليل على رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، وأنه يعز عليه ما يشق عليه، كما وصفه الله بذلك في قوله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفيه أن الإنسان قد تفرض عليه العبادة إذا التزمها، كما لو التزمها بالنذر وجب عليه أن يوفي، فلو أن الصحابة التزموا وجاءوا كل ليلة ربما تفرض عليهم لأنهم التزموا بها، لكن هذا في الوقت الحاضر مأمون ولا غير مأمون؟ مأمون، لا يمكن تفرض. ولذلك بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وأن مضى من خلافة أبي بكر وأول خلافة عمر اجتمع الناس على إمام.
نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك فاجتمع أكثر منهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته فأصبح الناس يذكرون ذلك فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق رجال منهم يقولون الصلاة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها.
هذا كالأول لأنه فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تشهد، يعني بدأ بالحمد والثناء والشهادة أن لا إله إلا الله ثم قال أما بعد وذكرهم. وفيه أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل على الناس بعد السلام، إذا انصرفوا من صلاته أقبل على الناس، وهذا شأنه دائما، وأحيانا ربما ينصرف عن اليمين أو عن اليسار كما جاء في بعض الأحاديث، ولكن المراد والله أعلم أنه أن انصرافه أولا يكون على اليمين أو عن الشمال ثم يستقر مقابل الناس. هنا
حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عبدة عن زر قال سمعت أبي بن كعب يقول وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر، فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني، ووالله إني لا أعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27 وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبدة بن أبي لبابة يحدث عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال قال أبي في ليلة القدر والله إني لأعلمها وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة 27 وإنما شك شعبة في هذا الحرف هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني بها صاحب لي عنه وحدثني عبيد الله بن معاذ قال نعم
نعم
أعين ولا
لا ماشي أمرنا بها
هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني بها صاحب لي عنه وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر إنما شك شعبة وما بعده.
هذا الحديث حديث أبي يدل على أن ليلة 27 هي أرجى الليالي لكنها لا تتعين بدليل الأحاديث الأخرى ويحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها في تلك السنة فقط يعني في سنة معينة أنه أمرهم بقيامها في سنة معينة وإلا فلا شك أنها لا تتعين في هذه الليلة. ثم أعلم أنه لا يسن في هذه الليلة إلا القيام وأما ما يفعله بعض الناس اليوم يتحرون أداء العمرة فيها في ليلة 27 فهذا غلط ويعتبر من البدع لأن من شرط الاتباع في العبادة أن توافق الشرع في أمور ستة منها الوقت. فهل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحث الناس على أن يعتمروا ليلة 27؟ أبدا ما كان يفعل ذلك وهو نفسه لم يفعل لكن هذا مما أحدثه الناس ولهذا تجد الناس ليلة 27 يكثرون كثرة عظيمة في مكة حتى إنك تكاد تقول إنه مثل موسم الحج. وبعض الناس يأتي محرما بالعمرة فإذا رأى الزحام ترك ورجع إلى بلده نعم وهذا من الجهل أيضا ومثل هذا يجب عليه أن يبقى حتى يخف الزحام ثم يتم العمرة. وفي هذا الحديث دليل على علامة ليلة القدر أن الشمس تطلع صبيحتها ليس لها شعاع وذلك لقوة الأنوار في تلك الليلة فلا يكون للشمس شعاع لكن هذه العلامة لا تكون إلا بعد فواتها فيكون الفائدة منها أن الإنسان يطمئن وينشرح صدره ويظن أنه وافق ليلة القدر إذا كان قد اجتهد في تلك الليلة. أما علامات ليلة القدر التي تكون في نفس الليلة فهي كثرة الأنوار انشراح صدر المؤمن حب للدعاء وكذلك أيضا تكون في الغالب ليلة هادئة ليس فيها رياح عاصفة ولا رعود قاصفة وإنما هي ليلة هادئة بتقدير الله عز وجل حتى يتسنى للناس أن يجتهدوا فيها في الصلاة والذكر والدعاء. نعم
القرآن
في رمضان. طيب الآن أشكل عليه هل الآن قراءة القرآن يوخذ عن مثل في رمضان صلاة التراويح هل هذا ثبت عن نفسه وهل ثبت خطه وتعينها في ليلة 27 كما يحصل في بعض الأئمة وإن لم يكن يثبت هذا ألا يكون هذا في مصلحة؟
نعم هذا لم يثبت لكن بعض العلماء السابقين والأئمة أيضا
رأوا هذا قالوا إن هذا الشهر شهر القرآن نزل فيه القرآن فينبغي الإنسان أن يتلو القرآن من أوله إلى آخره حتى يسمع الناس. وأما اختيارهم ليلة 27 فلأنها أرجى ليالي العشر أن تكون ليلة القدر والدعاء فيها أقرب للإجابة فلذلك اختاروها لكن كونهم يواظبون على ذلك فيه نظر، لو فعلوا هذا احيانا لا باس. نعم. ايش
الصلوات الخمس ثم الى الجمعه ورمضان للمقصرات بما بينهم من البدين والكبائر، هل يعني غفران الصغائر يقيد باجتناب الكبائر؟
نعم. لا ليس هذا يعني ظاهر الحديث هو ما قلت، ان المكفرات اذا اجتنبت، لكن المعنى مكفرات ما بينهن الا الكبائر، فقوله الى اجتناب الكبائر بمعنى الاستثناء. نعم نعم تكفر الصغائر، لانه يقال المكفرات لما بينهن واخذناه بالعموم دخلت الكبائر، فلما قال اذا اجتنبت المعنى ان الكبائر لا تكفر الا بتوبه. نعم.
يتركون المساجد التي حولهم يصلوا عندها، وبعض الناس ينكر عليه يقول المثل هكذا
يعني
تخلو المصلين.
نعم.
وهل
انكار
هذا وجه؟
نعم، اذا كان يلزم من ذلك تعطيل المساجد كما يوجد في بعض الاماكن لا يصلون في المسجد القريب من هذا المسجد الذي امامه حسن الصوت والقراءه، وهذا لا ينبغي، فصلاتهم في مساجدهم افضل. أما إذا كان الإنسان لا يتأثر مسجده بذهابه إلى المسجد الثاني فلا بأس.
لكن إذا ما صلى الصلاة وذهب إلى بيته ما حتكلم.
من؟
هذا الرجل الذي صلى في المسجد الثاني.
نعم.
وذهب إلى بيته ما حتكلم.
نعم.
إذا راح صلى تكلم.
أي نعم. أي نعم، لأنه إذا ذهب إلى بيته لا أحد يقتدي به. لكن إذا ذهب إلى المسجد الثاني اقتدى به الناس وتتابعوا على هذا. نعم.
باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. حدثني عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قال
بن هاشم لا عندنا هاشم، النسخة اللي عندي محمد علي صبيح وأولاده. نعم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.